من الأحاديث العظيمة في بيان فضائل أعمال الحج، نحن ذكرنا الآن بعض الأحاديث التي تدل على فضل الحج إجمالا. هناك حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان أجر تفاصيل لأعمال الحج. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى، فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف فسلما، ثم قال: يا رسول الله، جئنا نسألك، يعني عندنا بعض الأسئلة نريد أن نطرحها عليك. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألاني عنه فعلت. يعني إذا أردتم أن أخبركم بما تريدون من أسئلة قبل أن تتكلموا فعلت، وإن شئتما أن أمسك وتسألاني فعلت. إذا أردتم أن كل واحد يقول ما عنده بدون أن أخبركم قبل ذلك أفعل. فقال: أخبرنا يا رسول الله، يعني تكلم بما نريد أن نسألك قبل أن نقوله. فقال الثقفي للأنصاري: سل، يعني اسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أخبرني يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام وما لك فيه. يعني أنت جئت تسأل عن أمور، وهي الأمر الأول تسألني عن خروجك من منزلك قاصدا البيت الحرام ما لك فيه من الأجر، وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما، وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن رميك الجمار وما لك فيه، وعن نحرك وما لك فيه مع الإفاضة. فقال الصحابي: والذي بعثك بالحق لعن هذا جئت أسألك. يعني هذه هي الأسئلة التي كانت في ذهني يا رسول الله، وهذا دليل على صدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يوحى إليه من الله تبارك وتعالى. الآن سيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأسئلة، لأنه سأل ما هي الأجور وما هو الثواب على هذه الأعمال التي هي مناسك الحج. قال: فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام، لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة. هذا وأنت في الطريق لأداء الحج. وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل عليه السلام، أي كعتق رقبة من أنفس الرقاب عند الله تبارك وتعالى. وأما طوافك بالصفا والمروة كعتق 70 رقبة، هذا الطواف بالصفا والمروة له أجر كأنه أعتق 70 رقبة. وأما وقوفك عشية عرفة، أي الوقوف بعرفة، فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة، يقول، أي الله عز وجل يقول للملائكة: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون جنتي، أي يطلبون الجنة، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر، لو كانت ذنوب العباد كعدد حبات الرمل أو عدد قطرات المطر أو كزبد البحر لغفرتها، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. فهذا هو موقف المغفرة العظيمة من الله تبارك وتعالى في الحج، وهو عندما يقف المسلم بعرفة يطلب من الله عز وجل العفو والمغفرة. ثم بعد ذلك بقيت مناسك أخرى، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وأما رميك الجمار، لما يرمي الجمرات، فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات، أي كل ما يرمي حصاة يكفر الله عز وجل عنه كبيرة من الكبائر التي اقترفها. وأما نحرك فمدخور لك عند ربك، أي النحر إذا نحر الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم وهو في الحج، فهذا الأجر مدخور له ومحفوظ له، يراه عند الله تبارك وتعالى. وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة، ويمحى عنك بها خطيئة. إذا حلق شعره فله بكل شعرة يحلقها حسنة ويمحى عنه خطيئة. وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك. إذا طاف طواف الإفاضة قال فإنك تطوف ولا ذنب لك، يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول اعمل فيما تستقبل، أي في قابل الأيام، فقد غفر لك ما مضى. هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضائل أعمال المناسك، وهذا مما يحث المسلم على ابتغاء الأجر من الله تبارك وتعالى وطلب هذه الأجور العظيمة بأداء هذه المناسك عندما يذهب إلى الحج، فيحرص على أدائها كاملة صحيحة حتى ينال الأجر الكامل المضاعف من الله تبارك وتعالى.